الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه كيف يتصور البائع والمشتري مع مغبون. للإجابة عن هذا السؤال ذكرت، عليكم السلام ورحمة الله، عدة وجوه. الوجه الأول للجواب الأول هذا للمرزا القمي، قلنا عليكم السلام ورحمة الله، قال هذا يتصور فيما إذا فرض أنك اشتريت شيئا بأربعة تواميين ولكن اشترط البائع أن تسلمه بدل التواميين ثمانية دنانير، ثم اتضح شيئان بعد ذلك. الشيء الأول الذي اتضح أن هذا الشيء يسوى أكثر من أربعة توامين، يسوى خمسة توامين. واتضح شيء ثاني أن الثمانية دنانير لا تعادل لا أربعة توامين ولا خمسة توامين، بل تعادل خمسة إلا خمس، عليكم السلام ورحمة الله. إذن هنا البائع مغبون والمشتري مغبون. أما أن البائع مغبون فلأجل أن المبيع مفروض يسوى كم؟ خمسة لا أربعة. وأما أن المشتري مغبون فلأجل أن الثمانية توامين، الثمانية دنانير عفوا، الثمانية دنانير لا تساوي أربعة توامين بل تساوي أكثر من أربعة توامين، تساوي خمسة إلا خمس قلنا، إذن كلاهما مغبون. هذا ما ذكره القمي رضوان الله تعالى عليه، ولكن يرد عليه الشيخ الأنصاري يقول بأن البائع ليس بمغبون. لماذا؟ لأنه البائع ماذا يأخذ؟ كم يأخذ بالتالي بالنتيجة؟ ثمانية دنانير، وثمانية دنانير ايش قد تساوي؟ كم تومان قلنا؟ خمسة إلا خمس، فبكم البائع مغبون إذا؟ خمس، والخمس مقابل الشرط، مقابل التحويلة، التحويلة يعني كل شرط له قسط منين؟ من الثمن. فإذن البائع ليس مغبون، البائع يأخذ ثمانية دنانير بالتالي، والثمانية دنانير افرض عليكم السلام ورحمة الله لا تساوي خمسة توامين، قيمة المبيع واقعا خمسة توامين قلنا، افرض لا تساوي خمسة توامين بل تساوي خمسة إلا ثمن إلا خمس، ولكن مقابل هذا الخمس مقابل الشرط تحويله، فإذا البائع ليس بمغبون. إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخنا احنا ما نلاحظ الشرط ويا المعاملة، الشرط شيء أجنبي وليس الشرط مع المعاملة يعدان معاملة واحدة، بل الشرط يعد معاملة ثانية. ننظر له بمنظار آخر غير نظرنا علما إلى المعاملة. جوابه: لو سلمنا ما تقول، وإن كان الناس لا يقبلون هذا الحكي منك، الناس ما يقبلون هذا الحكي منك، ما يعدون الشرط شيء أجنبي عن من؟ عن المعاملة، بل ينظرون إلى الشرط مع المعاملة كشيء واحد. ولذا سألان لو فرض أني اشتريت خاتم، قيمته شقد هو الخاتم؟ مثلا شقد قيمته الخاتم؟ خاتم راقي ترى، ايه 100 دينار سعره، هو ماذا بالسوق؟ 100 دينار قيمته الوقت. لكن انا اشتريته ماذا؟ جئتكم هذا اليوم قلت ابشركم اشتريته ب50 دينار. عجيب صدق ب50 دينار اشتريته؟ ايه بلا اقول ب50 اشتريته، ولكن اشترط علي البائع، ايش اشترط عليك؟ ان اخيط له، اشتري له جبة وقميصة واخيط له الجبة وهي شراء وخياطة يسوى همات ماذا؟ 50 دينار. وفي مثل هذا الحالة اما تقولوا لي احسن شيخنا بعد؟ لا، بعد لا يقال احسن، لا يقال هو يعني بالتالي بعد بيش اشتريته؟ ب100. فلا البائع يعد مغبون ولا المشتري يعد ماذا؟ رابح وغاب مثلا. بالتالي يحسبون الشرط الى 50، العرف تشي ولا ما يلومون. الناس لا يلومون البائع، لا يقولون له الخاتم الذي يسوى 100 كيف بعته 50؟ يقول لهم اشترطت عليه ان يخيط لي، يشتري لي جبة وقميصة ويخيط لي ياهن، فلا يعدون. إذن ينظرون إلى الشرط والمعاملة كشيء واحد، فإذا كشيء واحد فإذن في موردنا لا يعد أن البائع ماذا؟ مغبون ب5، لأن بالتالي اشترط التحويلة ولها قسط من الثمن. ولو تنزلنا وقلنا الشرط يعد معاملة مستقلة عن أصل معاملة البائع، لو تنزلنا، فإذن على هذا الأساس سوف يصير عندنا معاملتان، في إحداهما غبن البائع وفي الثانية غبن المشتري، لا أنه معاملة واحدة غبن فيها الاثنان. احنا نريد معاملة واحدة غبن فيها الاثنان، هذا ليست معاملة واحدة غبن فيها الاثنان، فالمعاملتين في إحداهما غبن هذا في إحداهما غبن هذا. فالخلاصة خلاصة جوابنا شنو صار السابعة؟ خلاصة جوابنا طولت أظنه ها، أن البائع ليس بمغبون لأن أقصى ما نقص من 5، وهذا 5 مقابل ماذا؟ الشي يسمونه الشرط. بعد حكاية بيناتنا فشي زايد، ترى زايد هذا المشتري، خلنا نرجع لمغبون يومو مغبون، المشتري غابن مغبون ما ادري شنو شلون، شنو بنظركم المغبون يومو مغبون المشتري؟ بس احكي اجنبية بعد مو مهمة، ترى احنا بس ثبتنا لك ان البائع ليس بمغبون كفانا، احنا نريد نصور لك انه ما اجتمع الغبنان، بس استفد احكي بيني وبينك، بعد بيني وبينك، المشتري بنظرك الشريف مغبون، إذا مغبون تقول ما يخالف، ما تقول مغبون ما يأثر، يعني هذا قصدي، احنا نريد فقط نقول كلا الغبنين لم يجتمعا، ما دام نفينا غبن البيع كفى. المشتري بنظركم الشريف كيف؟ هل هو مغبون او ليس؟ شو تشوفون انتو؟ انا اقول مو بعيد المشتري ام ايضا ليس بمغبون، لأنه بالتالي قيمته شنو وشقد؟ 5. لكن الخمسة ماذا؟ ها؟ ما يدفع خمسة، يدفع 8 دنانير، والثمان دنانير الساوي شقد؟ 5 إلا 5، والخمس همات مقابل شي يسمونه الصرافة الصي... ايه؟ إذا لا هيك ما محصل هو همات فرد شيء، لا مغبون ولا شي يسمونه، فإذا ماكو لا هذا مغبون لا ذاك مغبون. ايش بنظركم معه؟ ايش يقول مغبون؟ مش يقول مغبون، قلت انا ما يأثر السياقي، انا بس يكفيني هالمقدار، اقول الغابن ماذا؟ البايع ليس مغبون، كفاني هالمقدار، فكلا الغبنين لم يجتمع، بل يمكن ان يقول القائل لا هذا مغبون ولا هذا مغبون، اما البايع ليس مغبون فلما بينت، واما المشتري فأم ايضا كذلك. طبق العبارة، لكن قبل ما اطبق العبارة اكو فرد اشكال جاء اظنه بعدين اقول، هسه احسن بعدين اقول مو هسه. زين يا اخي زين بلد عيننا يقول قدس سره بالي منها ما ذكر محق القمي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة، قال شوف هذا جواب القمي، هذا لابد بجامع الشتات، بعد قلنا حد جامع الشتات مطبوع كتاب كبير شتات، بعد صدق جامع الشتات، قال انها تفرض فيما اذا باع متاعه ب4 توامين من الفلوس، ذاك الزمان كان اكو توامين امات من الفلوس، على ان يعطيه عنها، خلي على عندك على يو ما عندك على، ما عندك على خلي على، على ان يعطيه عنها، عنها يعني بدل 8 دنانير، معتقدا انها تسوى هاي 8 دنانير 4 توامين، ثم بعد ذلك يا اخي تبين شيئان، الشيء الاول الذي تبين أن المتاع يسوى 5 توامين، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني شتضح أن الدنانير تسوى 5 توامين إلا 5. أقول خبص هذا، فصار البائع مغبونا من يا ناحية البائع مغبون، لأنه باع ب4 توامين والحال شنو؟ العفو، باع بالتالي 8 دنانير أقل من التوامين ماذا؟ وهو يسوى 5 توامين، فخمس تومان يعني خاصر، فصار البائع مغبونا من حيث كون شنو؟ من كون الثمن أقل من القيمة السوقية ب5 تومان، والمشتري صار مغبون من جهة زيادة الدنانير على 4 توامين، لأن 8 دنانير ما تساوي 4 توامين بل تساوي أكثر من 4 دنانير، فالبائع مغبون في أصل البيع، ليش؟ لأن أصل البيع يكون مناسب يصير 5 توامين، بينما بالتالي 8 دنانير ما تساوي 5 توامين إلا 5، والمشتري مغبون في من شرط، في الشرط لأن اشترط عليه أنه يدفع له 8 دنانير، والثمان دنانير ما تساوي 4 توامين، فمن حيث الشرط ما تساوي 4 توامين، فمن حيث الشرط صار مغبون، وإن كان مع قطع النظر عن الشرط، لو هذا اشتراط 8 دنانير ما كان موجود المشتري كان مغبون، لا كان يدفع 4 توامين ما كان، بل كان غابن يصير، والمشتري مغبون فيما التزمه من اعطاء الدنانير عن الثمن يعني عن 4 توامين، وان لم يكن مغبون في اصل البيع يعني مع قطع النظر عن الشرط، الشرط هو جعل خطية شي يسمونه مغبون، انتهى. اقول الظاهر ان مثل هذا البيع، الشيخ الانصاري يجيب يقول على انه مثل هذا البيع الذي اشترط فيه هذا الشرط تحويله بهذا اللحاظ لا يعد البايع مغبون، لأن بالتالي 8 دنانير تساوي ماذا؟ 5 إلا خمس، الخمس مقابل الصيرف. أقول الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ في حاصل ما يصل إلى بيع النتيجة. نتيجة قد حصلت أفرض 5 إلا خمس، لكن الصيرف أمك يلاحظ حاصل ما يصل إلى البيع بسبب مجموع العقد والشرط. نلاحظ الشرط أيضا، لا الشرط مو تعدى أجنبي. ولذا أنا قلت لكم إذا اشتريت خاتم ماذا بخمسين دينار ما تقولوا لي أحسنت لما تسمعون مني خياطة الجبة والقميص، كما لو باع شيئا يسوى هو 5 دراهم يسوى، باع بشقد بدرهمين على أن يخيط له ثوبا جبة وقميص افترض يعادل 3 دراهم مثلا، مع فرق كون أجرة الخياطة 3 دراهم، احنا بعد ما يقال على أنه ماذا باع بأقل من القيمة السوقية مثلا. هي سريع يعني خمسة فإلها فرد مقدار يعني هسه هذا خمسة هذا ما يأثر هذا. ومن هنا يقال إن للشروط قسطا من العوضي. وإن أبيت هذا الجواب الثاني لو تنزلنا وقلنا الشرط يحسب شيء أجنبي عن المعاملة، معاملتين راح يصير، لكن نقول إذن في واحد مغبون البايع، في واحد مغبون ماذا بلحاظ الشرط، من هو المغبون؟ المشتري. بلحاظ أصل معاملة البايع مغبون، وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة ولا مدخل له في زيادة الثمن، وخرج ذلك عن فرض غبني عفو خرج. شنو خرج؟ شوف هاي غلطش كبرها، احذف الواو بوية، فظني غلطتين اليوم، صار كلمة على هناك ناقصة والواو هنا زايدة. خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة، راح يصير في معاملتين، في واحد هذا مغبون في واحد ذاك مغبون. لكن الحق ما ذكر من أن المعاملة واحدة، فإذا المعاملة واحدة إذن كلاهما ليس مغبون زين. لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة وكبن الغبن وكون الغبن من طرفين واحد، وأنا في أثناء شرحي بينت على أنه بل يمكن أن يقال حتى من طرف واحد أيضا، يعني من طرف المشتري أيضا ليس، في شرحي هيك بعد بينين، بس قلت هذا مو مهم يا أخي، لن نجي نتحارك بيناتنا أنه أكو من طرف واحد يولا، هذا مو مهم. أنا أقول حتى المشتري أنا قلت في أثناء الشرع لعله ما مغبون زين. ومنها قبل ومنها أقول هنا أنا أكو فرد شيء جانبي ليس بمهم، مو مهم فرد مناقشة ماذا جانبية لفظية ما أدري شنو مو معنوية، وهو أنه القم رضوان الله عليك قال يسوى الشي يسمونه 5 توامين إلا شقد إلا خمس إلا خمسا. أحتمل يحتمل أن قلم القمي اشتبه رضوان الله عليه، القلم صار بيار يريد يكتب القمي رضوان الله عليه إلا خمس إلا الخمس العفو مع الألف واللام، راد يكتب إلا الخمس مع الألف واللام، لكن حذف شنو؟ القلم حذف الألف واللام. ليش يا بي يحتمل من جهة على أنه إذا كان إلا خمس إلا خمسا من دون ألف ولا إلا خمسا، يعني إلا 5 تومان، 5 تومان لما ننسب إلى مجموع القيمة، مجموع القيمة هي شقد؟ 5 تومان القيمة الواقعية، نسبة 5 تومان قل لي بالعجل يلا بالرياضيات إذا قوي، نسبة 5 تومان إلى 5 توامين نسبة شقد؟ 1 إلى شقد؟ 1 إلى 25. والشيخ أمس قال 1 إلى 20 شقال؟ ليس بغبن. فبالأولى ماذا؟ مو قال أمس يو لا تنسون بعد، قال على أنه بالأمس ماذا؟ بل محفوظ السلامة فالواحد والاثنان فالعشرين لا يوجب غبن. بلا اشكال 1 إلى 25 لا يوجب الغبن. فإذا على هذا الأساس من المناسب أنه ماذا القلم هيك يكتب إلا الخمس، يعني إلا الخمس يعني شنو؟ 5 توامين إلا الخمس يعني إلا الخمس يعني شنو؟ يعني أربع، وإن كان يثقيل أنا لذلك ما أقول أنا أحتمل. على أي حال الاحتمال ما بس مناسبة شي يقول هم هذا واحد مو صحيح يعبر خمسة وامين إلا خمس، خمسة قول أربعة مو لا تقول بعد شي يسمون. على أي حال فالمقصود على أنه بالي هيتش المناسب. وأكو فرد قضية هنا عجيبة صارت، أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في عبارة أمس، شوفوا ايش قال بالله يا إخوان، شوفوا ايش قال في عبارة أمس، قال يا إخوان نعم الإشكال في الخمس، أن التفاوت إذا كان بالخمس شلون، ولا يبعد دعوى عدم مسامحة كما سيجيء التصريح من المحقق القمي. يجيء التصريح عن شنو؟ أن الخمس أيضا يوجب ماذا؟ الغبنة. فالشيخ الأنصاري يصرح شنو؟ أن القمي سيجيء منه، هو قاعد سيجيء عنه، وهذا الذي قرأناه بعد، سيجيء منه أن التفاوت بالخمس يوجب الغبنة، بالخمس الشيخ الأنصاري قاعد يصرح، مع أنه إهنا العبارة مات القمي الذي نقلها ما بها الخمس، وإنما بها ماذا؟ خمس التومان، مو أنه الخمس. فالمقصود شلون الشيخ الأنصاري يقول سيجيء ماذا من القمي رضوان الله على أن التفاوت بالخمس يوجب الغبنة، مع أن الذي جاء هذا يأكد ماذا؟ يأكد ماذا؟ هذا الذي احنا احتملناه يأكد أنه القلم صار به ماذا؟ اشتباه. على اي حال ما ادري والله شنو شنو هو هذا اللي ذكر لا كيفما كان ماذا البايع راح يصير حينئذ ماذا ما ايه 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 خوب هيك بعد بالتالي، فالبائع سوف يصير مغبونا من ناحية انه ماذا الكذا، على انه الثمن دنانير تساوي شقد يعني اربعة، فاذا البايع لا يكون البايع حينئذ يكون ماذا بالي. فالخلاصة على انه يعني هتشي اتضح ان المبيع هتش نقول يساوي شقد خمسة توامين هو، لكن الثمن دنانير ما تعادل خمسة وامين وإنما تعادل ماذا أربعة وامين. على أي حال هي شو ما أدري هي بالي هي يشترب أربعة حين هذا البالي أما تشوينا ما أدري شو الحاصل هي مثال ماذا خلل فني فيه شلون ما كان. بس العجيب على أن الشيخ الأنصاري يقول سيجيء أن التفاوت بالخمس، والحال على أنه ما ذاكر القمي هذا الشيء. حنا اي حال السمو محمد ما ادري ها وغيفرت شمو هذا. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين، هذا الجواب الثاني ذكره الشيخ حديقة الروضة في حاشيته على شرح اللمعة، اذا شايفين انتوا الروضة البهية يوم الحواشي مكتوب حديقة الروضة، إيه هذا للمحشي، هذا المحشي الجليل. على أي حال هو حديقة الروضة، هو اسمه شيء اسمه حديقة، شيخ حديقة. فالجواب الثاني هكذا ذكر هذا المحشي الجليل، أنه يمكن أن نتصور الغبن لكلا الطرفين بهذا الشكل، كما لو اشتريت كتابا ودفترا، وهذا احنا بذهننا هذا لكن ما نقوله، ما ادري شلون هذا صاحبنا قاله، كتاب ودفتر بثمنين ثمانين اثنين، يعني الدفتر شي يسمونه بدرهم والكتاب كتاب ذاك شوية بدرهمي، لكن اتضح على انه المشتري مغبون بالدفتر دون الكتاب، والبايع مغبون بمن؟ بالكتاب دون الدفتر. اذا معاملة واحدة هم دفتر وكتاب، الدفتر ثمن درهم، ذاك ثمن درهمان، واتضح أن واحد مغبون في هذا وواحد مغبون في ذاك، ففي معاملة واحدة حصل ماذا؟ غبن هذا هذا. أخو هذا احنا غب ذهننا، لكن من ذكر ليش؟ وجوابه واضح، هذا اذا افترضنا انه ثمنان بحيث هذا الى ثمن ذاك الى ثمن، ذني معاملتين يصير وليس معاملة، وليس معاملة واحدة، معاملتين. غبن هنا موجود، هنا ما موجود، فالذي بيها غبن ماذا يصير؟ بيها فسخ. الذي ما بيها غبن ما بيها فسخ، لا يحسن معاملة. ولو واحد منكم أصار فذني معاملتين، لكن صيغة أبرزتا بصيغة واحدة، وحدة الصيغة لا يستلزم ماذا؟ وحدة حقيقة المعاملة. مثل ما لو واحد تزوج او اشترى ماذا؟ دارين، او تزوج بزوجتين في آن واحد، ها قال قبلت زواج او تزوجتكما، امام قال قبلنا، خذني زواج، مو انه زواج ماذا، على اي حال مقصود. ولو اصر هذا الشيخ الجريء انه لا ذني معاملة واحدة، نقول ما يخالف، ممنوع، ممنوع معاملة واحدة ممنوع، لكن نقول بالنتيجة لما إنسان يشوف هذه معاملة واحدة يلحظ النتيجة، بالنتيجة لا هذا مغبون لا ذاك مغبون، لأن النقيصة من هنا تجبرها ماذا؟ الزيادة من هناك، النقيصة في الدفتر يجبرها الزيادة ماذا؟ في الكتاب. فإذا بالتالي ما راح يصير ماذا؟ لا هذا مغبون لا ذاك، راح يصير حينئذ مغبون. فالخلاصة إذا افترضت المعاملة متعددة، إذا لم يجتمع كلا الغبنين في معاملة واحدة، وإذا افترضتها واحدة فلا هذا مغبون لا ذاك مغبون. ليش؟ لأنه النقيص هنا مجبورة بالزيادة هناك. طبق العبارة. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين، كيفما كان استعانة، قلت هذا بل نسبته إلى الشيخ حديقة في حواشيها، أنا لاحظت هناك موجود، بس تعبير الشيخ الأنصاري بعض المعاصرين ما أدري، هذا قد واحد يروح ذهنه إلى غير واحد، على أي حال بس أنا ملاحظة على أنه هناك موجود. ومنها ما ذكره بعض المحاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين، فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر. نقطة. وهذا الجواب قريب من سابقه في الضعف. ليش؟ لأنه إنجاز التفكيك بينهما، بين هذا الدفتر والكتاب، عند فرض ثبوت الغبن لأحد مخاصة. لو فرضنا أنه في الكتاب فقط مغبون دون الدفتر، أو بالعكس إذا جاز التفكيك بين الكتاب والدفتر، يعني ذني معاملة راح يصير، ليس واحد، حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصة، فهما معاملتان مستقلتان، كان الغبن في كل واحدة منهما لأحدهما خاصة، مو الاثنيناتهم في معاملة واحدة، فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا غير غبن البائع غير غبن المشتري. نحن كلامنا مرة البائع مغبون، مرة المشتري مغبون، مرة اثنيناتهم، اثنيناتهم قسم ثالث، هذا ما راح يصير قسما ثالثا، ثالثا علما لقسمي غبن البائع خاصة او غبن المشتري خاصة. وان لم يجوز التفكيك يا مولانا يا مولانا يا مولانا، نقول هاي معاملة واحدة تفكيك بها ما يجوز، اذا حصل الغبن في واحد افترض خاصة فلو تفسخ في الكل وتمضي في الكل، اما افسخ في هذا دون ذاك ما يصير، ما يصير معاملة واحدة. إذا معاملة واحدة لاحظ النتيجة بعد، خسارة هنا تجبر ما أدري شو يسمونه، الزيادة هناك تجبر الخسارة هنا، بل لم يكن غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر، إذا مساواة، إذا ماكو مساواة فالغبن ماذا؟ واحد يصير، مو الاثنيناتهم بالتالي، وما عدم المساواة فالغبن ماذا؟ من طرف واحد، ما يصير من كلا الطرفين ما يصير. ومنها أن يراد، هذا الجواب الثالث، أن نقول الغبن ما هو معناه؟ أن تكون يكون الثمن اكثر منين من القيمة او اقل من القيمة، مرة اكثر مرة اقل. في جانب البائع شو نقول؟ اقل او اكثر؟ ها مثلا هيك. وفي جانب المشتري نقول كذا. على اي حال اذا كان الثمن اكثر من القيمة او اقل، هذا غلط، هذا الذي مرتكز في أذهاننا للغبن. الآن راح نعطي للغبن معنى جديد غير هذا، غير هذا المعنى، نعطي معنى جديد. وهو ماذا المعنى الجديد للغبن؟ إذا تقبله أن يحصل تخلف في الوصف، مثل هو قال لي الدار التي أبيعكها فيها خمس حجر، وإذا تبين لا فيها شقد كم حجرة؟ أربع حجر مثلا، هذا تخلف الوصف. إذا قلنا هذا أيضا غبن، يعني تخلف الوصف أيضا غبن. إذا تقبل وما تقبل، هسه لو أقبلنا فيمكن أن يحصل غبن لكلا الطرفين. شلون يحصل؟ راح أصورك إياه هسه. شو شلون يحصل؟ كما لو اشتريت دارا وصف لي اياها قال فيها خمس غرف، خوش خمس غرف زين، هذا انا احتاج دار هي ام خمس غرف، اي زين لا بس، بسعر ايش قد يا ابا؟ بسعر ايش قد؟ قال بسعر مثلا ماذا؟ الف دينار، افترض هكذا في ذاك الزمان، هذا بعد يصير بسعر الف دينار. قلت له خوب ممنون، اشتريتها لكن الدار يا اخي هي كانت تسوى، الدار كانت تسوى ماذا؟ بلي اكثر من ذلك، 1500 افترض ماذا تسوى. في مثل هذه الحالة البائع شي يكون مغبون، لأن تسوى 1500، والمشتري أيضا ماذا؟ مغبون. ليش المشتري مغبون؟ سقد واحد يقول شيخ نخو اتضح أربع غرف، أربع غرف ما تتساوي ماذا؟ ألف دينار. خو بالي أم الخمس غرف 1500، لكن أم الأربع غرف إيش قيل؟ بعد مناسب خو إيش يسمونه ألف دينار؟ ما يصير البائع مشتري مغبون، بل غير مغبون. نقول لا، المشتري مغبون من ناحية أنه تخلف الوصف، تخلف الوصف هو بنفسه ماذا؟ إذا قلنا على أن تخلف الوصف هو بنفسه من موجبات الغبن، إذن على هذا الأساس في مثل هذه الحالة، أو إذا نفترض على أن أم الأربع حجر هم ما تتساوي 1500، أحسن هذا لعله أحسن، خاف بعدين تفكروا كذا. إيه فأم الأربع غرف أيضا، مو إذا قلنا أم الأربع غرف تساوي 1000 دينار أيضا، هذا البائع بعد ما راح يصير مغبون. فإحنا يكون نفترض البائع ماذا؟ مغبون. يكون نفترض أم الأربع غرف ويا أم الخمس غرف يتساوي ماذا؟ 1500، فالبائع مغبون لأنه باع بألف دينار، والمشتري مغبون. ليش؟ لأجل تخلف الوصف، تخلف الوصف ده. هذا وهذا بالي، بس هذا حكي محفوظ السلامة جوابه على أنه احنا كلامنا في الغبن بذاك المعنى. شنو شو تقول انت؟ يعني انسان لما يقول البائع مره مغبون والمشتري مغبون ومره اثنيناته، مقصوده من الغبن يعني ياهو المعنى المصطلح يا مولانا. والغبن بالمعنى المصطلح ماذا؟ يعني زياده القيمه عن الثمن او بالعكس. اما هذا المعنى الذي تقوله بل بناء على البلد مثل ما تقول غبن الاثنين صار، لكن ما مو محل كلامنا هذا. ومنها أن يراد بالغبن في المقسم، في المقسم يعني شنو المقسم؟ لأنه العبارة الذي قلناها عن الروضة كان يقول الغبن إما في بالنسبة للبائع فقط، وإما الغبن نسميها المقسم، نقصد من الغبن في المقسم معناه العام الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقة على خلاف ما شوهدت. انا شهادتهم خمس حجر الان اتضحهم اربعة. او خروج ما اخبر البائع بوزني على خلافه، هو اخبر على انه وزن مثلا ماذا، مثلا كيلو، اتضح ماذا، ثلاثة اربعة الكيلو. وقد اطلق الغبن، وقد اطلق الغبن على هذا المعنى العام متداول هذا في كلمات الفقهاء، العلامة في القواعد والشهيد في اللمعة. خب بناء على هذا، اذا قلنا هذا على انه ماذا، الغبن بهذا المعنى يطلق، وعلى هذا المعنى العام تحقق الغبن في كل منهما، تحقق يتحقق يقولون، مو احسن يتحقق يا اخي احلى ايه. ونقطة جوابه، وهذا حسن، يعني تصوير حسن للغبن من كلا الطرفين، لكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقق الثانيين، يعني عبارة الشهيد الثاني وعبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد، الذي هي عبارة محل كلامنا احنا، محل كلامنا في عبارة الشهيد الثاني وفي الروض والمسالك، وعبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد بادي. إرادة ما عنون به هذا الخيار، والذي عنون به هذا الخيار حينما يقال خيار الغبن مقصود من الغبن أي معنى؟ المعنى المصطلح وهو قلة الثمن عن أو زيادة الثمن عن القيمة السوقية، وهو الغبن بالمعنى الأخص على ما فسروا به، فسروا الغبن بالمعنى الأخص يا أخي في كلماتهم حينما قال خيار الغبن عن مقصود زيادة القيمة على الثمن أو بالعكس. وبناء الجواب رقم أربعة ما ذكره بعض، قال يمكن أن نصور غبن كلا الطرفين إذا كانت عندنا مدينة محاصرة بالعسكر، حاصرها العسكر، المدينة الذي حاصرها، قد فكر هذا خطيئة إلى أن شي يسمون، المقصود أنه إذا المدينة حاصرها العسكر السعر داخل البلد شي يصير أقل أو أكثر، يصير اكثر بعد، لانه ما الارزاق بعد ما تدخل البلدة يا اخي. فمثلا الحنطة الكيلو من الحنطة في داخل البلد دينار يساوي لاجل المحاصرة، لكن خارج البلد كانت الحنطة الكيلو من الحنطة يساوي كم، مثلا ماذا، نصف دينار، يعني خارج البلد هذا يساوي نصف دينار. حينئذ أقول لو فرض أن واحد من العسكر باع كيلو من الحنطة إلى شخص في داخل البلد، انت لا تقول إذا محاصر هو الشيء يسمونه شلون يحكي وياه ويبيع له وكذا، مطلب آخر ما لنا شغل هسه، فباع له واحد من عاي كيلو من الحنطة بسعر شقد، بين بين يعني بين الدينار وبين شنو، نصف الدينار، يعني ثلاثة أرباع الدينار مو تشيولا، في مثل هذه الحالة ودفعه إليه، في مثل هذه الحالة البائع مغبون والمشتري مغبون، المشتري الذي في داخل البلد مغبون لأجل أنه بالي البائع مغبون، وهكذا لأجل على أنه يسوى هو ماذا في خارج العفو، أنا هم خل أقول الثمن همات كذلك يكون نفترضه، يعني الثمن الثمنوهم أيضا يكون ماذا نفترضه كذلك، يعني كما الحنطة افترضنا قيمتها كذا مختلفة، الثمن أيضا نفترضه ماذا قيمته كانت ماذا مختلفة، افترض الثمن كان من المخضرات باذنجان كان الثمن، وفي البلد يا أخي هو أكو باذنجان هو، لكن خارج البلد ما أكو باذنجان، ففي مثل هذه الحالة يصير حينئذ كل واحد منهما مغبون، أما المشتري البائع يصير مغبون، فلأجل أن البائع استحصل على كم، ما يساوي قيمته ثلاثة أرباع الدينار، وبالي في مثل هذه الحالة باع هو كيلو حنطة، فيصير ماذا العفو، المشتري يصير مغبون لأجل على أنه ماذا، المشتري يصير ماذا غابنا للبائع لأجل على أنه ماذا، من المناسب المشتري يدفع دينار، يعني الثمن في البلد يساوي دينار، وقد ولم يدفع ماذا، دينارا، وإنما دفع ماذا؟ ثلاثة أرباع ما قيمته، ثلاثة أرباع الدينار. فالمشتري صار ماذا؟ بهذا اللحاظ غابل، والبايع ماذا؟ مغبون. وبالعكس البايع صار ماذا؟ غابنا من ناحية ماذا؟ الثمن الباذنجان مثلا بهذا الشكل. فالخلاصة إذن كلاهما صار غاب من ناحية ومغبون ماذا؟ من أخرى في بناء على هذا التصوير. ولكن يرد عليه، يرد عليه أن يقال أنه في الحقيقة القيمة ماذا؟ حالة العقد، هذا التغير الذي طرأ، هذا التغير الذي طرأ إنما طرأ ماذا؟ بسبب تغيير المكان. لما حصل دفع وسلم هذا الشخص من خارج السور، سلم ماذا؟ إلى الشخص الذي موجود ماذا؟ في داخل السور. سلم لماذا؟ الحنطة، سلم الهياء. صار المشتري بعد التسليم الصار، بعد الأخذ الصار، المشتري غاب صار، لأن حصل فرد شيء الآن يسوى شكد دينار، مع أنه دفع ما قيمته ثلاثة أرباع الدينار. فهذا حصل ماذا؟ الغبن بتغيير المكان. وهذا لا، ليس معناه على أنه يتحقق الغبن بتغيير المكان، لا يلزم من ذلك ماذا؟ حصول ماذا؟ الغبن. بس لو فرضنا على أنه أنا اشتريت ماذا من عندك سلعة الآن هنا، وسافرت رأسا في طائرة يا أخي إلى بلد آخر، غيرت مكاني، وهناك يا أخي ما تدري سعرها جدا راقي، هاي هل يقال صرت غابل لك حينئذ؟ كلا، لا يقال بأنه صرت غابن لك، لأنه أنا غيرت ماذا؟ مكاني بعد ذلك. فتغيير المكان لا يستول، أفرض تغيرت به القيمة، لكن لا يستدعي ذلك أنه نقول ماذا؟ قد حصل غبنه، بل التغير في القيمة صار، لكن هذا التغير لا يستلزم حصول غبن. وكما مثلت لك بالإنسان الذي اشترى شيء وسافر رأسا ماذا؟ في طائرة إلى مكان آخر، لا يقال بأنه مثلا صار غاب أو صار مغبون بسبب كذا. صار تغيرت قيمة هذا الشيء، لكن هذا التغير لا يستلزم. طبق العبارة. يقول: ومنها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين، كما إذا حصر العسكر أو حاصر العسكر البلد وفرض قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد، فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين. لكن أنا قلت على أنه ماذا؟ الثمن هم لابد نفترض على أنه قيمته مختلفة، وإلا إذا فرضنا فقط ماذا؟ المثمن قيمته مختلفة، يصير اثنيناتهم حينئذ بري، أو بري هم لعله واحد يقول إيه هم مات، يصير كل بلحاظ مكانه يصير غابنا، يعني بالي يصير غابنا ومغبونا. فهذا الذي العسكر يصير ماذا؟ غابن، من ناحية على انه هذا في داخل البلد يسوى وشقد، في مكانه يسوى وشقد؟ نص دينار، وقد اخذ ثلاثة ارباع الدينار. والمشتري يصير غابن، لان في مكانه يسوى هذا وشقد؟ دينار، وقد اخذ ماذا؟ ثلاثة ارباع الدينار. فما يحتاج الثمن نفترض ماذا في هذا الشيء، لا، فقط المثمن ماذا يكفي هذا الاختلاف فيه بثمن فكل بحسب مكانه يصير غابنا ومغبونا بثمن متوسط بينه. فالمشتري مغبون لزيادة الثمن على قيمة الطعام بلحاظ مكانه في مكانه، والبائع مغبون لنقصانه عن القيمة بلحاظ مكانه. ويمكن رده جواب هذا بأن المبيع بعد العقد باقي على قيمته حين العقد، ما نقول أنه قيمته ماذا؟ اتغيرت. هذا البائع لما باع في مكانه، في مكانه وش قد يسوى؟ نصف دينار. لما اندفع بعد ذلك الى داخل البلد، ما نقول على انه قيمته ماذا؟ الان ارتفعت وصارت دينار، وصار اذا بالتالي حينئذ ماذا؟ لا بابا، هو قيمته بعده ماذا؟ نصف دينار. حينئذ تغيير المكان لا يستدعي حصول الغبن ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محل العقد، وانما نزلت قيمته بناء تغيير المكان بقبض المشتري ونقل اياه الى مكان الرخصي، وهذا قلنا ما يستوجب حينئذ حصول الغبن، والا من سافر فطار يعني يكون نقول حصل غبن بسفره. وبالجمله الطعام عند العقد لا يكون الا في محل واحد، هذا الطعام كان بيد هذا العسكر وبيده قيمته ماذا؟ نصف دينار. فلما دفع واخذ ذاك الى داخل البلد، ما نقول على انه حينئذ صار المشتري غابن لما ادخل في البلد، لا المشتري لم يصر غابنا، وانما يبقى المشتري هو المغبون، لان قيمته خارج البلد هو ماذا؟ نصف دينار له. ومنها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما سيد مفتاح الكرامة هكذا فرضه، قال على انه يمكن تصور هذا الشيء في حالتين. الحالة الاولى يا اخي، لو كان الثمن والمثمن من العروض، عروض متاع يعني، كان غير فلوس غير النقد. مثل ماذا؟ افترض بعتك فرسا ببقرة، وكنا نظن المساواة بين قيمة الفرس والبقرة، ولكن اتضح ولكن بعد ذلك بل لما راجعنا السوق وسألنا عن القيمة، كل منا أخذ يقول أنا مغبون أنت غبنتني، ذاك يقول لا أنا مغبون أنت غبنتني لأن الفرس يسوى أكثر، أنا أقول لا البقرة تسوى أكثر. لما راجعنا السوق بلي أنا باعتقادي على أنه البقرة تسوى أكثر، أنت باعتقادك على أنه الفرس يسوى أكثر، فكل منا ادعى الغبن، كل منا يصير مدعي، فنتحالف. فإذا تحالفنا يثبت ما أقول ويثبت ما تقول، يثبت ما أقول أني أنا مغبون، يثبت ما أنت تقول أنك مغبون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نفترض على أنه الثمن يكون من النقد، لا أن الثمن والمثمن كلاهما من العروض، بل الثمن يكون من النقد كما في البيوع المتداولة في زماننا هذا. اشتريت فرسا بمئة دينار، بعد ذلك البائع قال هذا الفرس يسوى أكثر من 100 دينار، يسوى 150 دينار. ايه المشتري يقول لا هذا الفرس ما يسوى 100 دينار، هذا يسوى 50 دينار. سبحان الله، شو ذاك شي يقول هذا شي يقول. فإذا بالتالي كل واحد يريد يقول أنا المغبون، فتحالفا فيثبت كل منهما مغبون. فرق بين هذا المثال والمثال السابق ماذا؟ في بس ايه صحيح انه هناك، لكن هذا المقدار يكفي هو للاختلاف بينه وفرق، لكن مو مهم هذا. الفرق هذا الذي انا اريد اقوله، انه في هذا المثال الثاني يختلفان في شيء واحد، في قيمة الفرس، اما في قيمة 100 دينار فما يختلفون، فكل منهما بلحاف قيمة الفرس يقول أنا مغبون. أما في المثال الأول يختلفان في من؟ في قيمة كلا الشيئين، يعني كل منهما يقول واحد أعطى فرس واحد أعطى ماذا؟ بقرة. واحد يقول بقرتي تسوى أكثر، واحد يقول لا فرسي يسوى ماذا. فالمقصود كل منهما يرى ما يعطيه، يختلفان في قيمة كلا الشيئين لا في قيمة واحد من الشيئين. ففي المثال الأول الاختلاف يقع ماذا؟ في قيمة كلا الشيئين، في قيمة الفرس وفي قيمة ماذا؟ البقرة. أما في المثال الثاني يقع الاختلاف في قيمة من؟ وقد في قيمة الفرس، لأن الثمن نقد بعد، اختلاف في قيمته ما موجود. هذا الفرق ما بينهما. على أي حال جوابه عجيب السيد مفتاح، على أي حال جوابه واضح، أنه نقول عند التحالف ما راح يثبت كلا الغبنين، راح ينتفي كلا الغبنين، فإنه بالتحالف لا يثبت ماذا؟ كلتا الدعويين، وإنما تنتفي كلتا، يعني بحلف كل واحد ينتفي ما يقوله ذاك، فينتفي الغبنان مو يثبت كلا ال... ها؟ هذا
كل واحد
ما يصير خوفك، شلون يصير؟ ما صار مدعي، شنو شلون يصير هذا نزاع؟ يعني ما اكو في امان الله، ما اكو نزاع يعني.
هذا لانه غبن، انا غبنت هو غبن، كل واحد ايش يدعي. فذاك انت انا غبنت هو غبني وانا غبنت، فين يدعون الدعوه؟ هذا انه غبن لكن
بخوف، حينئذ خوف نجي نسال هو كل واحد من عندهم، نقول انت شلون غبنت وغابن؟ عاد المحذور شلون غبنت وغابن؟ ما يتصل بل على اي حال. ومنها ما ذكره في مفتاح الكلام من فرضه فيما اذا ادعى، هذا المثال الصورة الاولى، كل من المتبايع عن الغبن، كما اذا بيع ثوب بفرس بظن المساواة ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الاخر ولم يوجد المقوم ليرجع له فتحالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل اليه. هاي الحالة الاولى. الحالة الثانية قال ويتصور غبنهما في احد العوضين، ذاك في كلا العوضين، كل منهما يختلف في كلتا القيمته، هنا لا فقط يختلفون في قيمه واحد. قلت ذاك يتصور فيما اذا كان كلا العوضين من العروض، هنا لا يتصور فيما اذا كان واحد عروض وواحد ماذا؟ نقد. بلي بينت بعد الفرق بينات، كما لو تبايع شيئا بمئة درهم ثم ادعى البائع كونه يسوى ماذا؟ بمئتين، والمشتري يقول لا لا يسوى الا بخمسين ولا مقوم يرجع له فيتحالفان، فحينئذ يثبت الفسخ لكل. انتهى جوابه. وفيه ان الظاهر ان لازم التحالف عدم الغبن في المعاملة اصلا، مو انه اثنيناتهم يصير مغبون، هذا مضاف في الجواب اخر انا نسيته باثناء الشرح، احنا كلامنا في الغبن الواقعي لا في الغبن الظاهري. يعني ستأخصر أقول عند التحالف إذا قلنا يثبت كلاما كلاما مغبون ظاهرا مو كلاما مغبون، وإحنا كلامنا في الغبن الواقعي لا في الغبن الظاهري، لذلك معنا الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري. والأولى من هذه الوجوه الشيخ يقول، فإذا الشيخ يريد يقول إذا ماكو جواب صحيح، لكن إذا نريد نحكي الجواب الثالث لعله أحسن ذني، فهي أحسن نسبة ترى مو أحسن ماذا بالنسبة له. مسألة ظهور الغبن، سؤال محصل هذه المسألة أنه هكذا نقول إذا الإنسان كان مغبون يثبت له الخيار، لكن متى يثبت له الخيار؟ حينما يتجلى ويظهر له الغبن، حينئذ يثبت الخيار، بحيث من الأول لا خيار، أو أن الخيار ثابت من الأول قبل الانكشاف وثابت. إذا كنا من الأول ثابت فظهور الغبن واتضاح الغبن يكون كاشفا عن ثبوت الغبن من الأول، كاشف لا أنه شرط في ثبوت الغبن. أما إذا كنا لا يثبت الخيار إلا عند ظهور الغبن، هذا معناه أنه ظهور الغبن شي يصير شرط شرعي. فلذلك هذا النزاع راح نطرحه بهالطرحة، هل ظهور الغبن كاشف ام شرط؟ معنى كاشف يعني من الاول ثابت من حين المعاملة، معنى الشرط يعني من الان يثبت لا من الاول. خب بنظرك الشريف ما هو صحيح؟ يقول اختلفت كلماتهم، بعض يظهر منه هذا بعض يظهر منه هذا، طبق العبارة ونقرأ كلماتهم. مسألة ظهور الغبن يا أخي هل هو شرط شرعي؟ هل هو هاي ترى من جيبي من كيس الخاص لحدوث الخيار، أو كاشف عقلي عن ثبوته من الأول؟ من حين وجهان، منشأ الوجهان اختلاف كلمات العلماء في فتاواهم في معاقل إجماعاتهم وفي استدلالاتهم، كلماتهم في استدلالاتهم، كلماتهم في معاقل إجماعاتهم، كلماتهم في فتاوى مختلفة، لذلك حصل هذان الوجه. اشوف عالبالله دخل نشوف عبارة. فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرع وغيرها هو الأول، يعني أنه ماذا؟ شرط شرعي. وفي الغنية الإجماع على أنه على أن ظهور الغبن بلي شرط سبب للخيار، شرط سبب، سبب شرط، سبب شرط نفس الشيء ادعى الإجماع. فهاي العبائر كلها تشهر بالأول، تعال العبائر وظاهر كلمات بينما ظاهر كلمات آخرين الثاني، يعني الغبن يثبت من الأول وظهوره يصير كاشف عقلي. إذا تريد هم ننقل لك فرد عبارة ولا تحب ننقل لك عبارة نستشهد بها للثاني، هاي عبارة. وفي التذكرة هيك قال أن الغبن سببون، شوف ايش قال الرجال، شفت يولا ما قال ظهور الغبن، إن الغبن ما قال ظهوره، وجه الاستشهاد التفت له، مو بعدين تقول هاي كيف يستشهد بها على الثاني، قال إن الغبن ما قال ظهور الغبن، يعني معنى الغبن الواقعي هو السبب، يعني من الأول يثبت الغبن هو من الأول ثابت بعد، فظهور الخير يصير كاشف ولا يصير هذا، إن الغبن سبب لثبوت الخير عند علماء. مثل تعبير ثاني أقعدهم وقولهم هيك يقولون لا يسقط هذا الخيار بالتصرف، يعني بالتصرف ايش وقت؟ طبيعي قبل ظهور الغبن. فإذا لا يسقط بالتصرف يعني معناه ايش وقت ثابت؟ من الأول ثابت حتى نقول لا يسقط، لأن عدم السقوط فرع الثبوت. وقولهم لا يسقط هذا الخيار بالتصرف، فإن المراد التصرف قبل العلم بالغبن، يعني مقصودهم لا يقول لا يسقط بالتصرف عن تصرف القوة، ولا التصرف البعد هو بلا إشكال مسقط. وحينئذ نقول إذا كان هذا مرادهم نقول وعدم سقوطه ظاهر في ثبوته أنه ثابت، نقطة. ومما يؤيد الأول نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.